قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل عن محمد بن عمرو بن أبي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المجهد أبعد قال فذهب لحاجته وهو في بعض أسفاره فقال ائتني بوضوء فأتيته بوضوء فتوضأ ومسح على الكفين. قال الشيخ إسماعيل هو ابن جعفر بن أبي كثير من خالد.
ثم أورد النسائي حديث المغيرة بن شعبة حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه وفيه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد إذا كان إذا ذهب المذهب يعني ذهب لقضاء الحاجة إذا ذهب لقضاء حاجته. وقيل إن المذهب يراد بها كالخلاء وكغيرها من الألفاظ التي يراد بها مكان قضاء الحاجة يعني إذا ذهب إلى المكان الذي تقضى فيه الحاجة أبعد يعني إذا ذهب بعيدا عن أعين الناس ذهب بعيدا عن أعين الناس. ثم إن المغيرة بن شعبة قال إنه ذهب لحاجته وقال ائتني بوضوء فلما قضى حاجته توضأ ومسح على 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 خفيه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر النسائي تعليقا بعد ذكر الحديث بين فيه نسبة رجل من في الإسناد ما جاء اسمه منسوبا وهو إسماعيل بن أبي جعفر إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير القارئ فهذا لم ينسبه شيخه وهو ما نسبه قال هو من فلان وإنما لما فرغ من إعراب الحديث قال هو فلان بن فلان. وكلمة الشيخ هذه يمكن أن تكون في الغالب أنها تكون من أحد تلاميذه لأنه ذكر أن فلان بن فلان وهم ذكروا الذي قال هذا وأحيانا يقول قال أبو عبد الرحمن فيحتمل أن تكون منه ويحتمل أن تكون من بعض تلاميذه. وهذا أول موضع يعلق فيه النسائي عقب الفراغ من الحديث يذكر شيئا أو يذكر تعليقا يبين فيه شيئا يتعلق بالإسناد لأنه أحيانا يعلق ويعقب في تعليقات خفيفة قصيرة كهذا وهذا هو أول موضع يعقب فيه فهو أول موضع يعقب فيه وهو أول حديث يأتي مكررا في الباب وهو أول حديث يأتي مكررا في باب من أبواب النسائي أو مترجم من تراجم النسائي. هذا الحديث هو أول حديث يكرر في الباب وهو أول حديث يعلق فيه النسائي ويعقب فيه تعقيبا يوضع شيئا يتعلق بالإسناد وهو تعريفه بإسماعيل لأن شيخه الذي روى عنه وهو منه وهو علي بن حجر ما نسبه وإنما قال حدثنا إسماعيل فهو بعد فراغه من الحديث بين من هو إسماعيل هذا الذي أهمل ولم ينسب فقاله إسماعيل ابن جعفر ابن أبي كثير القارئ وهو من رجال الكتب الستة ومن الثقات. الحديث كما قلت حديث المغيرة بن شعبة هو مثل الحديث الأول لأنه هنا قال كان إذا ذهب المذهب أبعد ثم أتى بعد ذلك بهذه القصة التي حصلت له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أنه أمره بأن يأتيه بوضوء يعني وضوء الذي هو الماء الذي يتوضأ به. وسبقا ذكرت أن الوضوء هي من الألفاظ الوضوء والوضوء من الألفاظ التي تأتي مفتوحة ومضمومة يعني مفتوحة الأول ومضمومة الأول ولكل منهما معنى فهي في حال الفتح اسم للماء الذي يوضع به وفي الضم اسم للفعل الذي هو الوضوء كل إنسان يأخذ الماء ويغسل وجهه ويغسل يديه هذا الفعل اللي قاله وضوء ما هو وضوء. وأما الماء الذي يعد للتوضأ منه يقال له وضوء. وقلت إن لهذه أمثلة تماثله يعني مثل الطهور والطهور والسحور والسحور واللدود واللدود والوجور والوجور والفاظ على هذا المنوال. ما كان في الفتح فهو اسم للشيء المستعمل وما كان بالضم فهو اسم لطريقة الاستعمال أو للفعل الذي هو الاستعمال. أمرني أن أتي له بوضوء فتوضأ ومسح على خفيه فتوضأ عليه الصلاة والسلام ومسح على خفيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه غير النسائي رواه أبو داود هو أول حديث في سننه. حديث المغيرة بن شعبة هو أول حديث في سنن أبي داود هو هذا الحديث الذي حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد لكنه عنده مختصر وليس عنده مطولا في ذكر قصة الخفين وكونها معه وإنما بيّن أنه كان يبعد يذهب بعيدا إذا أراد قضاء الحاجة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فحديث المغيرة هو أول حديث في سنن أبي داود. مرة واحدة أبي داود سنين بس ترمذي والنسائي وأبو داود ترمذي والنسائي والنسائي وأبو داود أربعة إذا الأربعة كلهم رواه. والإسناد علي بن حجر هو السعدي وهو الذي سبق أن مر بنا ذكره وهو من شيوخ الإمام مسلم ويروي عنه مسلم كثيرا. من روى له غير مسلم؟ البخاري أيضا عند البخاري والترمذي ليس عند ابن ماجه. من شهر دام اللي عندك؟ ها؟ البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابو داود ما فيه؟ هو من الرجال الذين أكثر عنه مسلم. نعم نعم لا بس الرمز يعني ما في لا ترمذي ولا ما في أبو داود ولا ابن ماجه. عن ايش؟ عن اسماعيل بن جعفر. ايوه بعده عن محمد بن عمر. هذا هو ابن حلحلة. وقد وهو يروي عنه اسماعيل بن جعفر بن ابي كثير. وكذلك هو ايضا يروي عن من اللي فوقه منصور عن ابي سلمة. محمد بن عمرو بن ابن حلحلة. هذا هو الذي يروي عنه اسماعيل بن جعفر ابن ابي كثير الاسناد وهو اظنه من رجال كتب الستة. ما عندك
هو ابن عمرو بن حلحلة ولا
لا؟ محمد بن عمرو بن حلحلة من عقرة؟ ما ادري شوف هنا في التقريب. لا يعني يوسف حال حلال يعني قد ينزل قد يكون فيه من عالقه.
ايوه لكن ما يوضح
محل الاسناد يعني لا شوف محمد شوف التقريب لا يكون هل فيه محمد بن عمرو بن عالقه ولا لا يكون تصحيح يعني. لا هو ما نسل انا رايت منسوب في شيوخ اسماعيل بن جعفر يعني في عدد يقال محمد بن عمرو لكن الذي نص على انه روى عنه محمد بن عمرو بن حلحلة.
نص عليه
هو في التهذيب في وسط من يسمى محمد بن عامر، في وسط عدد كثير كان محمد بن عامر. فمن حلحلة موجودة محمد بن عمرو بن حلحلة. لا أنا أريد أن أعرف كلمة علقمة هذه فيها علقمة ولا لا؟ أنت تقول علقمة عند بعض الكتب، فأنا أريد أن أعرف هل علقمة موجودة أيضا مع حلحلة؟
لا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي.
وين؟
هذا الإجماع.
موجود فين؟
في
إحدى
السنن.
في هذا؟ نفس الحديث؟ لا في نفس الحديث؟ في نفس الحديث؟ محمد بن عمرو بن علقمة؟ في عندك محمد بن عمرو بن علقمة، شوف التقريب، شوف التقريب محمد بن عمرو بن علقمة فيه موجود يعني في ال أيوة. وش طبقته؟ ليش؟ سادسة. السادسة وليات منه بن حلحلة السادسة. محمد بن عمرو بس فلات ما ذكر إلا محمد بن عمرو هذا اللي هو بن حلحلة اللي هو في تهذيب التهذيب، لكن أنت وجدت في الإسناد محمد بن عمرو نفس الحديث. إذا نشوفه، إذا نشوفه، لأن أنا ما رأيت يعني في التقريب في تهذيب التهذيب في شيوخ إسماعيل بن جعفر إلا محمد بن عمرو بن حلحلة. محمد بن عمرو بن حلحلة يعني وروى عن فلان وفلان ومحمد بن عمرو بن حلحلة، ما ذكر ما يسمى محمد عمرو إلا هذا، لكن لو كان موجودا في الإسناد يعني في بعض الأسانيد نشوفها إن شاء الله. طيب بعده من هو؟ عن أبي سلمة، هو أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو الذي سبق المرة بنا في أول حديث، قلنا أن بعض العلماء قال إنه سابع الفقهاء السبعة على أحد الأقوال، وهم رجال الجماعة، هو سابع الفقهاء السبعة على أحد الأقوال. نعم. المغيرة بن شعبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعني أميرا على البصرة وعلى الكوفة، وكان كذلك يعني من الصحابة المشهورين، وكذلك أيضا من الشجعان، و يعني فيه صفات حميدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال الرخصة في ترك ذلك. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت عنه فدعاني وكنت عند عقبيه حتى فرض ثم توضأ ومسح على خفيه.
ثم ذكر النسائي الرخصة في ترك ذلك، يعني المقصود له الترجمة السابقة، الضمير أو الإشارة ترجع للترجمة السابقة، يعني ترك الإبعاد عند إرادة قضاء الحاجة. كان هديه صلى الله عليه وسلم أنه يبعد ويذهب في مكان بعيد عند قضاء الحاجة، ولكنه جاء عنه ما يدل على ترك ذلك في بعض الأحيان، ولهذا ذكر الترجمة الأولى الإبعاد عند إرادة قضاء الحاجة، وهنا قال الرخصة في ترك ذلك يعني ترك الإبعاد، وكونه لا يذهب إلى مكان بعيد في بعض الأحيان. ثم أورد تحت حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يمشي معه فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فأراد حذيفة أن يذهب فدعا فجاء إليه وجعله يقف وراء عقبيه يعني وراءه ليسره. ثم ايش؟ ثم توضأ ومسح على خفيه. ثم توضأ ومسح على خفيه. فالحديث مطابق لما ترجم له من حيث أنه ما ذهب إلى مكان بعيد، ما ذهب إلى مكان بعيد كما كان هذا شأنه وهذه عادته عليه الصلاة والسلام. ولعله احتاج إلى ذلك أو ألجأت الحاجة يعني إلى 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 هذا العمل الذي عمله، يعني كونه يذهب في في في, في, في هذا المكان، وأيضا كونه بال قائما وهذا ليس من عادته عليه الصلاة والسلام، وإنما فعله أو جاء عنه في هذه المرة. واختلف العلماء في جواز أو في حكم البول قائما، فمن العلماء من قال إنه لا يحصل البول إلا في حال الجلوس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذه المرة إلا لأمر اقتضى ذلك. قيل منهم من قال إنه في ألم في قلبه، وقيل إنه وقيل غير ذلك، ومنهم من قال إنه فعله مرة وعلى خلاف عادته لبيان الجواز. وهذا هو الذي ذكره النووي ورجحه الحافظ بن حجر، وأن الرسول فعله لبيان الجواز، ولعله يكون حصل يعني دفعت الحاجة وألجأت الحاجة إلى أن يفعل ذلك في هذا المكان، وأن يكون ذلك قائما لأن المكان قد لا يكون مناسبا لأن يجلس فيه. لكن مهما يكون من شيء فإنما قاله النووي وما قاله الحافظ بن حجر من أن هذا يدل على الجواز عند الحاجة لا بأس بذلك. وقد جاء في بعض الأحاديث عن عائشة أنها تنكر أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يبول قائما، ومن المعلوم أن هذا المعروف من هديه الذي تعرفه أمهات المؤمنين. وأما هذه فهي حالة خاصة عرفها حذيفة رضي الله عنه وشاهدها ورواها، وفعله صلى الله عليه وسلم هذا دال على الجواز عند الحاجة، وأن هذا خلاف الأصل. والأصل هو أن يكون البول عن جلوس، وإذا دعت الحاجة إلى أن يحصل البول عن قيام فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسباقة القوم قيل هي المكان الذي ترمى فيه الكناسة والأشياء التي تخرج من البيوت، فتجعل في مكان ويرمى بعضها فوق بعض فيقال لها سباطة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بال قائما في هذا المكان، وحذيفة رضي الله عنه أراد أن يذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه، ولعله يكون دعاه بالإشارة أو دعاه بالكلام. وإذا كان دعاه بالكلام فهو يدل على جواز الكلام عند قضاء الحاجة لأمر يقتضي ذلك إذا أقتضى الأمر ذلك. إيش اللي في الحديث؟
من دهى إلى سباطة القوم فضال قائما فتنحيت عنه فدعاني وكنت عند عقبيه حتى فرغ.
فدعاني وكنت عند عقبيه حتى فرغ، ثم توضأ ومسح على خفيه ايش الاسناد؟ الاسناد اسحاق بن ابراهيم ابن راهوية او راهويه، المعروف عند اهل اللغة انهم يقولون راهويه والمحدثين يقولون راهوية، وكل من الطريقين يصلح، لكن عند اهل اللغة يقولون راهويه، والذي يقول في بيت من أبيات ألفية المالك دائم بغير ويه ثم ربا، دائم بغير ويه، ويه يعني نفط ويه، راح ويه، خمر ويه، ألفاظ يعني كثيرة تأتي على هذا. المحدثون يقولون راهوية، وأصحاب اللغة يقولون راح ويه. وإسحاق بن إبراهيم هذا إمام من أئمة الحديث، وله كتاب المسند، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. أصحاب الكتب الستة كلهم رووا عنه مباشرة، فهو شيخ لهم جميعا، شيخ للبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبي داود. وأما ابن ماجه فإنه لم يروي عنه، ليس في سننه، ليس في سنن ابن ماجه ذكر إسحاق بن راهوية، وإنما أصحاب الكتب الخمسة الآخرون هم الذين رووا عنه مباشرة، فهو من شيوخهم، وهو إمام جليل، وهو يعني فقيه محدث، وهو من طريقته أنه يستعمل أخبارنا في الرواية عن شيوخه، يعني مثل طريقة النسائي، النسائي يعبر بأخبارنا، وإسحاق بن راهوية يعبر بأخبارنا، وهنا على طريقة المعروفة تعبيره عن شيخه يقول أخبارنا، هنا يقول أخبارنا، وسبق مرة حديث فيه التعبير عنه، ما فيه التعبير لا بحدثنا ولا بأخبارنا، وأما هنا ففيه التعبير بأخبارنا على عادته. وذكرت أن الحافظ بن حجر في فتح الباري عندما يذكر البخاري إسحاق غير منسوب وهو يحتمل عدد، يعني يستأنس لأنه إسحاق بن راهوية إذا كان يعبر بأخبارنا، إذا كان يعبر عن شيخه بأخبارنا فهو يعني يجعلها قرينة تدل على أنه ابن راهوية، لأن هذه عادته أنه لا يستعمل إلا أخبارنا، لكن وجد عنه في بعض الكتب وفي بعض الروايات حدثنا، لكن هذا غالب على طريقته. ولهذا ذكرت أن الحافظ بن حجر إذا جاء إسحاق غير منسوب، لأن البخاري له عدة شيوخ جاءهم إسحاق، إسحاق المنصور، إسحاق بن راهوية، إسحاق عدد كلهم جاءهم إسحاق، فأحيانا يقول حدثنا إسحاق ويكتب فلا يدرى من هو، فهو إذا كان إسحاق هذا يقول أخبرنا، فيجعلها بن حجر قرينة على أنه ابن راهوية، لأن هذه عادته أنه لا أنه يستعمل أخبرنا. أيوه عندنا عيسى ابن يونس، وعيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، وسبق أن مر بنا، سبق أن مر بنا، وهو أخو إسرائيل ابن أبي إسحاق، أخو إسرائيل ابن أبي إسحاق، فهو عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، وهو رجال الجماعة، وهم رجال الجماعة. نعم. عن الأعمش، والأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو مشهور بلقبه الأعمش، وأحيانا يأتي ذكره باسمه سليمان، حدثنا سليمان، في الحديث الواحد يأتي من عدة طرق، في بعضها يقال سليمان وفي بعضها يقال الأعمش، ولكنه مشهور كثيرا بلقبه، وهو أيضا معروف بالتدليس، مشهور بالتدليس، معروف بالتدليس، وهو الذي مثل به العراقي للمدلسين في الصحيح، قال وفي الصحيح عدة كالأعمش وكهشيم بعده وفتشي، وفي الصحيح عدة كالأعمش وكهشيم بعده وفتشي، يعني فالأعمش من المعروفين بالتدريس، فالأعمش هذا لقبه. وذكرت فيما مضى أن فائدة معرفة اللقب ألقاب المحدثين أنه لا يظن للشخص الواحد شخصين، إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه لما يعرف يظن أن هذا غير هذا، والذي يعرف إذا وجد سليمان في بعض الروايات أو وجدها الأعمش في بعض الروايات يقول هذا هو هذا، لكن الذي ما يدري ولا يعرف يظن أن الأعمش شخص وأن سليمان شخص آخر، لكن من يعرف لا يلتمس عليه الأمر، وإنما يعرف ذلك لأن هذا لقب وهذا اسم، وهذه فائدة معرفة ألقاب المحدثين حتى لا يظن الشخص واحد شخصين، لا يظن الشخص الذي ما يعرف يظن الشخص الواحد يقول، والذي يعرف يقول هذا لقب وهذا اسم. وهم الرجال الجماعة، الأعمش من رجال الجماعة، شغل حدثنا أعمش عن شقيق، وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل، وهو أحيانا يأتي وكثيرا ما يأتي بكليته، وأحيانا يأتي باسمه، وهنا جاء باسمه، وسبقا مر بنا في بعض الحديث أبو وائل، أبو وائل يعني ذكره بكليته في بعض المواضع وذكره باسمه في بعض المواضع، فهو مشهور بكليته ومشهور بمهي، ومعرفة الكنى أيضا لها فائدة عظيمة، وهي أن الذي أيضا ما يعرف يعني يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر مرة بكنيته ومرة باسمه، وهو من المخضرمين، هو من المخضرمين يعني الذي أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من المعمرين لأنه عاش 100 سنة وكانت وفاته في خلافة عمر بن عبد العزيز يعني على رأس 100، وعمره 100 سنة يعني معناه أنه أدرك 10 سنوات من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أدرك 10 سنوات من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعمر حتى كانت وفاته يعني سنة 100 يعني أو 101 يعني كان على رأيه، وكان المخضرمين يعني معناه أنه أدرك 10 سنوات من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من رجال الجماعة، هو من رجال الجماعة، هو من الثقات الذين أكثر عنهم البخاري وأكثر عنهم أصحاب الكتب. عن حليفة بن اليمان، وحليفة بن اليمان سبق المرة وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب السر، والذي كان عنده علم عن المنافقين.
يوجد أنه موجودة في الصحيح نفس الحديث، هو لو كان الحديث ما وجد إلا من في هذا عند النسائي ولم يوجد عند غيره مصرحا بالتحديث، فإنه يكون من الحديث المتوقف فيها التي إذا وجد يعني شيء يعني يعبده يعني يرتقي الحسن لغيره، الحديث متوقف فيه، حديث مدلس الذي في التدليس يعني يتوقف فيه، فهو يعني هذا إذا لم يكن يعني وجد التصريح أو كان موجودا في الصحيح، والحديث موجود في الصحيحين، صحيحين أو في حديث صحيح. نعم.
قال القول عند دخول الصلاة، وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل عن عبد العزيز بن سهيل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الصلاة قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
ثم أورد هذه الترجمة وهي القول عند دخول الخلاء، يعني ما الذي يشرع أن يقوله وما الذي يستحب أن يقوله من أراد أن يدخل الخلاء لقضاء حاجته، ما هو الدعاء المأثور الذي يدعو به ويقوله عند إرادته الدخول، هو ما جاء في هذا الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا دخل الخلاء اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فهذا دعاء كان يدعو به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عند إرادة دخول الخلاء، ويستحب قوله ويستحب الدعاء به اقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الخبث جمع خبيث وهو بضم الباء، والخبائث جمع خبيثة، فعلى هذا يكون المراد بالخبث والخبائث شياطين الجن ذكورهم وإناثهم، فالخبث للذكور والخبائث للإناث، ويكون الإنسان تعوذ من الخبث الذين هم الذكور والخبائث التي هن الإناث يعني شياطين الجن، وشرع هذا عند دخول الخلاء لأن الشياطين غالبا ما يكون في الأماكن القذرة وفي أماكن كريهة، فهي أماكنهم التي تناسبهم، ولهذا شرع عند دخول الخلاء هذا الدعاء الذي به الاستعادة منهم، الخبث والخبائث. وفي بعض الروايات الخبث المراد بالخبث الشر، وعلى هذا فيكون التعوذ من الشر وأهله, التعوذ من الشر وأهله. ويمكن أيضا أن تكون الخبث, الخبث هي يراد بها الخبث لأنه يأتي ما كان بهذه الصيغة مضمون العين أيضا يسكن يأتي ساكنها والمراد به الجمع, يعني يأتي به يؤتى به مضموم ويؤتى به مسكن للتخفيف, لأن ما كان بهذه الصيغة يؤتى به للتخفيف. فعلى هذا يكون مراد الخبث يعني على أنه جمع, إذا كان يعني على لغة التخفيف في الخبث وأنه يؤتى بها مسكنة, على هذا كان يمكن أن يراد بها الشر ويمكن أن يراد بها أنها مخففة من الخبث, وعلى هذا تكون من الخبث وهي جمع خبيث, تكون من الخبث وهي جمع خبيث. الحاسم اللي يقول الخبث هي واضحة في الجمع ولا معنى لها غير الجمع, وأما الخبث فهي تصلح لأن تكون جمع مخفف من الخبث وأن تكون يعني اسما بمعنى الشر وليست جمعا. فعلى ان على انها مخففه من الخبث فهي بناء الخبث. والاستعاذه من الذكور والاناث, شياطين الجن ذكورهم واناثهم, وعلى انها بالسكون وعلى انها وعلى انها بالسكون تحتمل ان تكون مخففه وان تكون بمعنى الشر. واذا كانت بمعنى الشر فالخبائث المراد بها اهل الشر يعني والنفوس الخبيثة, وعلى هذا فتشمل الذكور والإناث, النفوس الخبائث تشمل الذكور والإناث. والإسناد عن إسحاق بن إبراهيم وهو المتقدم في الإسناد الذي قبله ابن راهوية أو ابن راهوية, وإسماعيل الذي يروى عنه إسحاق هو ابن إبراهيم بن علية, إسحاق إسماعيل بن إسماعيل بن إبراهيم ابن علية, إسحاق بن إبراهيم ابن علية هذا هو الذي يروي عنه إسماعيل إسحاق بن راهوية, إسحاق بن راهوية يروي عن إسماعيل ابن إبراهيم بن علية, وإسماعيل بن إبراهيم بن علي هذا من الثقات الأثبات وهو مشهور بالنسبة إلى أمه وقال بن علي, وهناك عدد هنا إلى أمهاتهم وهم مشهورون بها وهم بن علي وابن بحينة وابن أبي بن سلول يعني سلول أمه, وكان يسرى, وكان إسماعيل بن علي يسرى يقال له بن علي, ولهذا كان بعض المحدثين وأظنه الشافعي كان يقول حدثني إسماعيل الذي يقال له بن علي, إسماعيل الذي يقال له ابن علي, فهو مشهور بهذه النسبة. وطريقة عند 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 يعني ذكر مثل هذه النسبة أنه عندما ينسب إلى أبيه ثم ينسب إلى أمه ما تكون كلمة ابن تعرب كإعراب ابن التي قبلها, مثل قال محمد مثل إسحاق بن إبراهيم, إسحاق بن إبراهيم ما يتى بألف مع ابن, لكن لو جاء يعني عن ابن عباس ما جاء اسمه قبل ما تأتي ابن بدون ألف, لازم تأتي الألف. فقلت عن ابن عباس لازم تأتي الألف قبلها, لازم قلت إذا قلت عبد الله بن عباس ما تأتي بالألف, ما تأتي بالألف ألف لهمزة الوصل, لأن هذه همزة الوصل اللي في ابن, ابن وابنه واسم وألفاظ يعني عديدة هي من الألفاظ التي فيها الهمزة همزة الوصل. فهذه الهمزة الوصل هذه إذا كانت بين علمين يعني الأول منسوب للثاني فإنك تحذف الألف, فلو أتيت بابن في اول الكلام او في اول السطر فانك تاتي بها بالالف. وهنا يعني عندما تاتي اسحاق بن اسماعيل ابن اسحاق اسماعيل ابن ابراهيم اسماعيل يعني قال تقول قال اسماعيل ابن ابراهيم ابن علي ما تاتي به لان يعني في النسب ما عدا الاسم الاول يكون مجرور فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان مجرور لان ابن موصوف بها الاسم الذي قبلها لكن في مثل هذا ابن هذه ترجع الى اسماعيل ما ترجع لابراهيم ولهذا ترفع يعني عندما يقال عندنا ينسل يقال اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم ابن علي ما تقول ابن علي لان علي ليس مقسم ابن علي وانما ابراهيم هو ابن علي الاول اسماعيل الاول هذا هو ابن علي ولهذا تاتي الالف ثم ايضا من حيث الاعراب ما تعرب اعراب الاسم الذي قبلها وانما تعرب اعراب الاسم الاول الذي نسب الى علي يعني نسب الى علي هو اسماعيل ليس ابراهيم ولا مقسم لان علي اسم ام اسماعيل فاذا قلت قال اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم ابن علي لان ابن ترجع لاسماعيل الاول ما ترجع لمقسم لان علي ليست ام مقسم حتى يكون مجرور وانما ترجع الى ايش الى اسماعيل اللي هو الاول اذن يعني هنا يعني شيئان يلاحظان في مثل هذا وهو الاعراب فانه يعرب اعراب الاسم الاول وايضا الالف تثبت لان ان ما جاءت بين يعني مقسم علي ومقسم ابن لعلي لانه غير واحد منتسب للثاني بل الثاني منتسب للاول فتاتي الهمزه تاتي الالف الهمزه في الوسط في مثل هذا ما يصلح انها تحذف يعني انت عندما تقول ابراهيم اسماعيل ابن ابراهيم تحذف ابن بين ابراهيم واسماعيل ابراهيم بن مقسم تحذف ابن بين اسماعيل لان الاول منسوب للثاني لان الذي قبل ابن ولد ابن للذي بعدها اما ابن علي مقسم ليس ابن لعلي وانما علي ام لاسماعيل الاول فاذا ترفع وتؤتى بالالف هذا من حيث الاملاء وهذا من حيث الاعراب هذا من حيث الاملاء لازم يؤتى بالف ومن حيث الاعراب فانها تعرب اعراب الاسم الاول ولا تعرب اعراب الاسم الذي قبلها لان الذي قبلها ليس ابنا لها اللي هو مقسم الذي هو جد اسماعيل مقسم جد اسماعيل ليس ابنا لعلي حتى تحذف الالف وانما هو ابن للاول فتثبت الالف لانها لم تقع بين علمين منسوب الاول الثاني وايضا يعرب اعراب الاسم الاول ان كان مرفوعا رفع وان كان منصوبا نصب وان كان مجرورا جرى ايوه عن عبد العزيز واسماعيل بن علي مر من رجال الجماعه الاول منه الاول لا شيخ النسائي شيخ النسائي اسحاق بن ابراهيم هذا كما قلت روى عنه هو شيخ لاصحاب الكتب الا ابن ماجه واما الباقون اللي هم ابن علي وعبد العزيز بن صهيب وانس فهؤلاء روايتهم عند اصحاب الكتب كلها عند اصحاب الكتب كلها وهذا الحديث من الاحاديث العاليه عند النسائي رباعي هذا اعلى ما يكون عند النسائي اعلى ما يكون عند النسائي الرباعيات ما عند الثلاثيات واعلاها الرباعيات وهذا منها لانه بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعه اشخاص اسحاق بن ابراهيم واسماعيل بن علي وعبد العزيز بن صهيب وانس بن مالك رضي الله عنه فهو اسناد الرباعي وهو اعلى الاسانيد عند النسائي لانه ليس عنده احاديث ثلاثيات وانما اعلى ما يكون عنده الرباعيات والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة. وقال: أخبرنا يحيى بن جرش قال أخبرنا أبو إسماعيل وهو الفناد قال حدثني يحيى بن أبي كثير أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام النسائي رحمة الله عليه: النهي عن مس الذكر باليمين عند قضاء الحاجة. وأورد فيه حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه. وقبل أن نبدأ بهذا الحديث أذكر شيئين يتعلقان في الدرس الماضي. أحدهما أنه مر ذكر محمد بن منصور في أحد الأسانيد الماضية في الدرس الفائت، وما ذكرت من المراد ومن هو محمد بن منصور، والنسائي له شيخان كل منهما اسمه محمد بن منصور، وأحدهما محمد بن منصور ابن ثابت الخزاعي المكي الملقب الجواد، وهو ثقة، وقد روى له النسائي وحده. والثاني محمد بن منصور ابن داود الطوسي نزيل بغداد، وقد روى له النسائي وأبو داود، وكل من هذين الاثنين يروي عن سفيان بن عيينة. فإذا اتفق النسائي روى عنهما، وأنهما روي عن ابن عيينة، وكل منهما ثقة، إلا أن الثاني وصف بكونه مع كونه ثقة لأنه عابد اللي هو الطوسي نزيل بغداد. والأمر محتمل لأن يكون هذا أو هذا، لكن جرت العادة عند المحدثين أنهم يستأنسون بقرائن من هذه القرائن أن يكون الشخص معروفا بالكثرة، أحدهما معروفا بالإكثار عن الشيخ الذي روي عنه فيحمل عليه، أو يكون له به علاقة غير ذلك كأن يكون من أهل بلده. ومن المعلوم أن المكي هو ابن عيينة من بلد واحد، لأن ابن عيينة مكي ومحمد بن منصور الخزاعي الجواز المكي هو أيضا مكي مثل سفيان بن عيينة. فإذا كونه بلدية ومن أهل بلده يقوي جانب أن يكون هو المكي الجواز. ومهما يكون من شيء، سواء كان هذا وهذا، لا يؤثر، لأن كل منهما ثقة. والإشكال لو كان أحدهما ضعيف، عند ذلك يأتي الإشكال. أما ما دام أن كل منهما ثقة فسواء كان هذا أو هذا، النتيجة واحدة من حيث الثبوت. الطوسي ثقة والمكي ثقة، كان هذا أو هذا لا إشكال، لأن كل واحد منهم وصف بهذا الوصف. لكن من حيث الاحتمال الأقرب وكون أحدهما عنده جانب مرجح